بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في سلسلة حياة النور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لوجهه خالصة ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اجتهد النفس وسعت الجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فيها وبها وأن يتقبلها بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النبع الأول أو المنبع الأول في حياة النور، وهو شعار سمعنا وأطعنا، واتكلمنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وتكلمنا ان احنا ازاي نستقي من هذا المنبع او من هذا النبع، نبع سمعنا واطعنا في الجزء الاولاني، هو كان توحيد الاستقاء، وضربنا عليه بعض الامثله التطبيقيه لهذا الامر، وازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على هذا النوع من انواع توحيد التلقي وحصر التلقي في بداية الأمر وفي أصل هذا الأمر، وهو على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغضب غضب شديد عندما حد من الصحابة زي سيدنا عمر بن الخطاب أو غيره بيأتي به بشيء من بقايا كلام أهل الكتاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيغضب غضب شديد لذلك، وكان يوجه الصحابة للنبع الصافي وهو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم في الجزء الثاني أو في العنصر الثاني الخاص بهذا النبع، نبع سمعنا وأطعنا، إن عشان نستقي من هذا النبع زي ما قلنا توحيد الاستقاء، ثم اللي هو رقم 2 ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، هو الطاعة التي لا تردد فيها والاستجابة التي لا تلكؤ فيها. يعني ايه الكلام ده؟ او عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان احنا محتاجين لنا استجابة فورية لكلام الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا يعني تنتصب امامنا هذه المفاهيم وهذه المعايير في رحلة السير الى الله عز وجل في حياة النور. وكل آيات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنذكرها النهاردة بتدعو لهذه الاستجابة، الاستجابة لمنهج الله سبحانه وتعالى، الاستجابة لأوامر القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن محتاجين ان احنا نسمع هذه الآيات وتلك الأحاديث بأذني التلقي للتنفيذ، مش نقول سمعنا واستمتعنا، سمعنا وتلذذنا، لا مش عايزين نقول كده. عايزين يبقى حالنا او حال لساننا او حال جوارحنا سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا واليك المصير. النقطه دي غايه في الخطوره، لان مفيش ايمان بياتي بلا طاعه، مفيش ايمان بياتي بلا طاعه. فكما يقولون ايمان بلا طاعه هباء، واسلام بلا استجابه غثاء، فإن ساق الإيمان لا تقوم إلا على جذر الاستسلام المطلق لمنهج الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون الحياة، سواء كان ذلك في عالم الشعور والإحساس أم في عالم الفعل والعمل والجوارح. محتاجين نسمع تاني القرآن، محتاجين نقرأ تاني القرآن، محتاجين نتلقى تاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تلقي التنفيذ مش تلقي الاستماع، مش تلقي التلذذ، مش تلقي الثقافة. محتاجين ان احنا نرجع تاني نقيم نفسنا مع اوامر ربنا سبحانه وتعالى، هل فعلا انا بطبق كلام ربنا في القرآن واوامر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في حياتي؟ طب التطبيق ده هل تطبيق جزئي ولا تطبيق كلي؟ كل واحد يقف مع نفسه الوقفة دي ويبدأ يقيم نفسه من جديد في تعامله مع أوامر ربنا سبحانه وتعالى أو في تلقيه من أوامر ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين إن احنا نرجع ثاني نقيم نفسنا في هذه الأمور، لأن حقيقة الإيمان هي الاستجابة المطلقة لله تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كده ربنا سبحانه وتعالى حكم على كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أنه لا يتم أو لا يتم له إيمان ولا تستقر له حقيقة الإيمان داخل القلب إلا بعد أن يتمثل أو يمتثل حقا لأوامر الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يجد في نفسه حرج من هذه الأوامر. نقطة دي مهمة جدا، بل لا يجد في نفسه حرج من تلك الأوامر. عشان كده قبل ما نقول النقطة اللي بعد كده، نقطة مهمة وأنا آسف، محتاجين فعلا نتكلم الكلام ده شوية. هو مثال كده جه في ذهني دلوقتي بره، يعني رزق ساقه الله سبحانه وتعالى. بعض الأخوات، والله لا أتكلم عن المسألة حتى لا يفهم الكلام بالخطأ، لكن النقطة دي منتشرة شوية وسط الأخوات، ألا وهي مسألة التعدد في مسألة الزواج، بغض النظر عن الكلام فيها أو بغض النظر عن المناقشات والمداولات والجدال في هذه النقطة، أنا لا أقصد بها شيء، إلا خدي بالك من النقطة دي، إن ممكن لعل ابتلاءك يجي في هذا الأمر. فده ابتلاء، مدام ده أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى وحق ربنا سبحانه وتعالى يعني خصصه للرجل، يبقى حضرتك ممكن تجاهد نفسك في هذا الأمر، حضرتك تنصاعي لأمر الله عز وجل وتقولي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حتى لو هواك أو نفسك ما كانتش قبلة أو ما كانتش قادرة تطبق هذا الحكم، ولكن تنصاعي لهذا الأمر. وخد بالك لا يحبط عملك بسبب هذا أو بسبب رفضك لهذا الحكم، لأن ده حكم أو أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. فخذ بالك أول من النقطة دي في التعامل مع الأحكام الشرعية عموما وفي أوامر الله سبحانه وتعالى خصوصا، عشان لا تكون ممن يحبط أو تحبط أعمالهم بسبب رفضهم أو ردهم لحكم من أحكام الله تبارك وتعالى. نكمل إن إحنا محتاجين نعيش تاني في حياة النور على هذه المعاني، ونبدأ نتلقى مفاهيم أو أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد ولا تلكؤ ولا تباطؤ في تنفيذ هذه الأوامر، بل على طول نفوسنا وجوارحنا تطبق هذه الأوامر تطبيق فوري وتنفيذ عملي وتجسيد مباشر لهدي الكتاب وهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، ونكون كأننا قرآن يمشي على الأرض، كأننا مصاحف تمشي على قدمين ولسان حلنا بيقول كما ذكرنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وخد بالك من نقطة معينة، إن لا خيار لنا أمام الله تبارك وتعالى في اختيار الأحكام، يعني إحنا مش ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بأمر لنا إحنا الخيار إن إحنا نقبل أمر أو نرفضه، والعياذ بالله، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق هو المدبر هو الرازق سبحانه وتعالى الذي أمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فكما أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق فله عز وجل أن يأمر وأن ينهي وأن تنصاع وأن تنقاد هذه الخلائق لله تبارك وتعالى. وخذ بالك بقى من النقطة دي، أن أنت ما تقدمش أو حضرتك ما تقدميش طاعة هواك أو طاعة هواك ونفسك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. نقطة غاية في الخطورة، ان انت احيانا النفس بيبقى لها مراد معين، وربنا سبحانه وتعالى بيأمر امر معين او النبي صلى الله عليه وسلم له امر مباشر في هذا الامر او في هذا الموضوع او في هذه القضية، وانت نفسك مغيرة لهذا الأمر. فخد بالك ما تقدمش هوى نفسك على أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ما تقدميش ما تهوي على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وعشان كده لما نيجي نرجع لكتب التفسير هنلاقي ان هذه الآية، الآية اللي احنا ذكرناها اللي هي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيرة من امرهم الى اخر الآيات، نزلت او من الاشياء اللي جاء ذكرت في تفسير هذه الآيات انها نزلت في جليبيب، انها كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، وكان في وجهه دمامة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم له التزويج، ان هو قال له يعني قال له انت بتتجوزي ليه، او قال له انت محتاج ان انت تتجوز والكلام ده. فرد عليه سيدنا جليبيب فقال اذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير انك عند الله لست بكاسد. تاني، غير انك عند الله لست بكاسد. وهنا نقف وقفة وبعد كده نكمل، ان في ناس لما تيجي تفعل الاشياء او تبدأ تنظر للاحداث وتنظر للاوامر وتنظر للنواهي بتقدم ما عند الناس لا ما عند الله. فيا ترى احنا في تعاملاتنا بنرجو ما عند الناس ولا بنرجو ما عند الله تبارك وتعالى؟ يا ترى احنا فعلا بنرضي الله حتى لو الناس سخطوا، ولا بنرضي الناس والعياذ بالله في سخط الله سبحانه وتعالى؟ اقف مع نفسك وقف مع نفسك وشوف حياتك، يا ترى هو ده الحجاب الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به، ولا دي الموضة ودي العادات والتقاليد وانا بقدم العادات والتقاليد على اوامر الله تبارك وتعالى؟ يا ترى هو ده المظهر اللي النبي صلى الله عليه وسلم لو شافك عليه يحبك ويراك كأنك معه في حياته منذ أكثر من 1400 سنة، ولا هيستغرب من شكلك ولبسك وهيئتك؟ يا ترى في تعاملاتك عامل إيه؟ يا ترى في حياتك وتعاملاتك وسلوكك وأخلاقك عامل إيه؟ يا ترى فعلا بتحاول إن أنت تكوني نموذج يحتذى به بتقتدي بأمهات المؤمنين، ولا في مشكلة في هذا الأمر؟ وحضرتك يا ترى بتسعى ان انت تكون نموذج لصحابي كما رباه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ايه الوضع؟ ايه معاييرك؟ يا ترى معاييرك هي معايير الناس، ولا معاييرك هي معايير الشرع؟ يا ترى انت ماشي وتنظر للأمور وتنظر للأحداث وتنظر لمآلات الأمور بنظر الناس، ولا بتنظرها بنظر الشرع؟ ولكنك أو غير أنك عند الله لست بكاسد. أهم حاجة إيه اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ أهم حاجة هو نظر ربنا سبحانه وتعالى ليك مش نظر الناس. فارضي ربنا سبحانه وتعالى حتى لو الناس هتسخط، ارضي ربنا سبحانه وتعالى، و تأكد أنك إذا رضيت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هيرضى عنك وهيرضي عنك الناس. فوحد الوجهة وكن مع الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض جليبيب أو زوج جليبيب لأحد بنات رجال الرجل من الأنصار، وكان الرجل بيظن ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب او يريد ان هو يتزوج هذه المرأة اللي هي بنت هذا الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهذا الرجل انه يزوج جليبيب. فيعني كأن الرجل وزوجته بعد ذلك يعني كان الموضوع شديد عليهم، ان هم ازاي هيزوجوا بنتهم لجليبيب وقد تقدم لها فلان وفلان اي من علية القوم. فقالت هذه الفتاة كلمة غاية في الخطورة، فقال أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ يعني أنتم بتردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ادفعاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضيعني. كانت متأكدة أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليها بإذن الله تبارك وتعالى هيكون ليها أو هيكون فيه الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. وبالفعل تزوجت هذا الصحابي جليبيب ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لجليبيب فقال اللهم صب عليهما خير صبة ولا تجعل عيشهما كدا كدا. الشاهد ان حتى لو هذا الامر كان على عكس ما تريد هذه الفتاة او على عكس ما يريد الاب والام، ولكن هي قدمت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على مراد ابوها وامها، على ما كان لها من خطب او من تقديم للخطبة قبل كده من فلان وفلان وهم من علية القوم، واثرت ما اختاره او ما اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار وهو جليبيب عما تقدم لها من علية القوم، وكانت فعلا تثق ان امر النبي صلى الله عليه وسلم واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها هو الخير، وبذلك كان فعلا هذا هو خير لها في الدنيا والاخره. وعشان كده محتاجين يكون شعارنا في حياة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هو ده شعار طالب حياة النور اللي من خلاله بيتعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده محتاجين ان احنا نعرف ان السمع والطاعة تكون بلا تردد ولا جدال ولا حتى انحراف. السمع والطاعة بيكونوا مستمدان من الثقة المطلقة في ان حكم ربنا سبحانه وتعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو فعلا الحكم وما عاداه الهوى. فعلا النبعان من التسليم المطلق لله واهب الحياة والاطمئنان، كل الاطمئنان انما ما شاء الله تبارك وتعالى للناس هو الخير وأفضل لهم ممن يشاءونه أو يختارونه لأنفسهم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بهذه الطاعة المطلقة، وهذا يعني الانقياد الذي لا يكون معه تردد ولا تلكؤ ولا تباطؤ في تنفيذ هذه الأوامر، كانت علامة فارقة بين الإيمان وبين النفاق، لأن المنافقين كانوا بيعملوا العكس. اسمع كده بقلبك قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الفارقة بين المؤمن والمنافق. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النور: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الآية دي بتبين هذه الحقيقة الناصعة التي يعلنها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إذ لا إيمان بدون طاعة مطلقة، وانقياد هذا الانقياد يكون غير مشروط. وأيضا على النقيض ده حال المؤمنين، طب حال المنافقين أو حال المنافق ولا أي النفاق ده بيأتي لا نفاق بدون إعراض وتولي عن حكم الله تبارك وتعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمن بيعمل طاعة مطلقة وانقياد غير مشروط، والمنافق هو اللي بيعرض وبيتولى عن حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده المؤمنين الحقيقيين ممن احتل نور الإيمان جميع جنبات قلوبهم حتى استقر في سويدائها لا يعرفون أبدا غير تلك الكلمة الإيمانية الخالدة سمعنا وأطعنا، لأنهم تيقنوا أن اسم الإيمان يجعلهم لا يملكون الخيار أمام أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات وهذه الحقيقة كانت واضحة تماما في أذهان الصحابة الجيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في ذهن العبيد والإماء فضلا عن الحرائر والأحرار. كان ده أمر واضح جلي في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فلا إيمان بلا إذعان، قال ربي تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الانقياد زي ما الإنسان بينقاد بظاهره لابد أن يذعن ويرضى ويسلم بباطنه، إلا لا تتم للعبد المسافر حقيقة النور، نور الإيمان في هذه الرحلة، رحلة حياة النور، إلا بالتسليم والإذعان. وتعالى نتأمل مع بعض سبب نزول هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآيات، حتى تتبين لنا تلك الحقيقة الناصعة. جاء في كتب التفسير إن كان وقعت خصومة بين سيدنا الزبير بن العوام وبين رجل من الأنصار، وكان ممن شهد بدرا، وكان الحق فيها لهذه الخصومة لسيدنا الزبير. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا الزبير لأن الحق كان معاه، غضب ذلك الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني يا رسول الله أنت بتحكمه عشان هو ابن عمتك؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى الجانب الآخر، على الجانب الآخر، اللي هذا ده واحد رد أو لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي رضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعاره في هذه الحياة وفي هذه الرحلة، رحلة حياة النور، سمعنا وأطعنا، هياخد إيه؟ إيه اللي هيحصل له؟ اسمع كده بقلبك قول ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذن اللي ده بيكون شعاره في الحياة وبتكون وجهته هي طاعة ربنا سبحانه وتعالى والتسليم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، مآلات هذا في الدنيا، طبعا رضا ربنا سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة، ومن ثم إن هو هيكون مع أولئك الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هيكون يوم القيامة أو في الجنة إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللي التزم هدي نبع سمعنا وأطعنا ولم يخطو خطوة صغيرة ولا كبيرة في دينه أو دنياه إلا وقد استقام فيها على أوامر ربنا سبحانه وتعالى، دي هتكون نهايته بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيجعل جزاؤه من جنس عمله. فوهب ربنا سبحانه وتعالى رفقة أعالي البشر من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعلى الجنان، وطبعا منهم الصحابي الهمام اللي اشتاقت نفسه لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان، فربنا سبحانه وتعالى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية المحكمة ليعلم ذلك الصحابي ويعلمنا طرفي تلك المعادلة الإيمانية الحاسمة. إيه هي المعادلة دي؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هي دي المعادلة. لو المعادلة دي أقمتها في دينك ودنياك في الدنيا، يوم القيامة هتكون مع النبيين والصديقين والشهداء، وهتكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهتكون في أعلى منازل العبودية في الدنيا، شرط بشرط وجزاء بجزاء، وما كان عطاء ربك محظورا. تعال نسمع يعني الموقف اللي نزل فيه هذه الآية. كتير مننا لما بيقعد مع نفسه يفكر، طب أنا هكون مع مين يوم القيامة؟ يعني أنا حالي مش زي حال فلان وفلان، أنا حالي مش زي حالة فلانة أو علانة، طب يا ترى أنا ممكن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ممكن أكون مع الصحابة؟ طب ممكن أكون مع الأئمة الأربعة؟ طب ممكن أكون مع المجاهدين في تاريخ الإسلام؟ هكون مع مين؟ حتى أعمال اللي أنا بقوم بيها ممكن ما تكونش توصلني لهذه الدرجة أو لهذا المقام الرفيع. وهو ده اللي حصل، بس مع الفارق، مع أحد الصحابة لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لأحب إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر أو فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ولما فقه أو فقه سيدنا عمر بن الخطاب هذه الآية، وكان عنده حرص شديد على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات عدن التي تجري من تحتها الأنهار، على طول كان عنده فن الاستجابة الفورية والطاعة المطلقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فراح سيدنا عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال سيدنا عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد اكتمل الإيمان في قلبك يا عمر، رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. وعشان كده ما كانش في عجب بعد ذلك أن يبشر سيدنا عمر بمنزلته في الجنة، يوم أن لفها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرة. فقال أبو هريرة: فذكر عمر وقال: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله؟ أغار. الموضوع كان منتهي. الآن يا عمر، يا ترى لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود دلوقتي في حياتنا وقابلنا، قابلني أو قابل حضرتك أو قابل حضرتك، يا ترى هتقولي له: والله لا أنت أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك: الآن يا فلان، أي الآن اكتمل الإيمان في قلبك، الآن إن شاء الله بهذا الإيمان وهذا الحب وهذه الاستجابة المطلقة في حياتك لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ يا ترى هيقول لك: الآن يا فلانة، الآن يا فلان، راجع نفسك وما تكونش ممن يأبى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس هتكون أو في ناس هتأبى أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة استغربوا، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث في البخاري. واحذر كل الحذر، واحذري كل الحذر أختي في الله وأخويا في الله، ألا تكون ممن يأبى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو مش بالسماع. يعني دلوقتي الكلمة تقيلة علينا، هو مين اللي ما يقدرش يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عايزك تسمع الكلام بودانك، لا، أنا عايزك تسمع الكلام بواقع حالك في أوامر الله وأوامر النبي. اسمعي هذا الكلام بنظارة التنفيذ أو التطبيق العملي لأحكام الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. احذر أن تكون ممن يخالف أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينطبق علينا قول ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خد بالك، محتاجين ان احنا نعيد تاني قيم حياتنا، نعيد تاني اولوياتنا، نعيد تاني وضعنا مع وفهم معايير تطبيقنا لاوامر الله واوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى احنا بنقدم اهواءنا الشخصيه، بنقدم ميولنا النفسيه، بنقدم العادات والتقاليد، بنقدم ما ما عند الناس على ما عند الله تبارك وتعالى؟ بنرضي الله أم بنرضي الناس؟ يا ترى إحنا فعلا واقع حياتنا أو لسان حنا بيقول أو لسان جوارحنا بتقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ يحتاجين الأسبوع ده نعيش مع هذا المعنى، معنى الاستجابة المطلقة لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون ممن يكون لسان حالهم في الاستجابة الفورية لأوامر الله وأوامر النبي، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى انتهينا من الجزء الخاص اليوم بسلسلة حياة النور. اللي عنده سؤال بإذن الله خاص بالسلسلة أو خاص بالأشياء اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة أو أمور أخرى تربوية، إن شاء الله نتلقى الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى، ولا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. يعني ابتداء أرجو بس إخواني في الغرفة المشرفين إن هم يوقفوا التسجيل عن هذا الأمر إن شاء الله، لأن إحنا كده خلصنا كده الدرس. نقطة التفاعل بقى مش مشكلة، تسجل بإذن الله، جزاكم الله خير. فاللي عنده سؤال إن شاء الله يبدأ يكتبه وعشان نجيب عنه بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى من أول المرة القادمة الثلاثاء القادم الميعاد هيبقى الساعة 8 إن شاء الله. إن شاء الله الثلاثاء القادم الميعاد هيكون الساعة 8 بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. ولا تنسونا بدعوة صالحة بظهر الغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.